إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. تأملوا رعاكم الله في هذه الآية، وكيف قرن الله جل وعلا الخروج من الأوطان بالقتل في شدته ومشقته على النفوس. فكما أن القتل يا عباد الله شديد وشاق على النفوس، فالخروج من الأوطان كذلك، وذلك لما جبلت عليه النفوس من محبة الأوطان وفطرت عليه يا عباد الله. وهذه فطرة فطر الله جل وعلا عليها كثيرا من الخلق سبحانه وتعالى. ألا ترى يا عبد الله أن المسافر إذا خرج من وطنه تنازعه نفسه الرجوع إليه؟ ولهذا قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. هذه الغريزة هي التي تحركت في نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ رواه الإمام البخاري. قال الصالحي رحمه الله في السيرة الشامية: وفي هذا دلالة على حب الأوطان وشدة مفارقته على النفوس، ولذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج ما لم تتحرك قبل ذلك. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتوطن المدينة عليه الصلاة والسلام، دعا ربه جل وعلا أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في مد في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. والحديث متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هو لما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا أن يحبب إليهم المدينة التي صارت وطنا له عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، لأجل محبة الأوطان والحنين إليها يا عباد الله، كما بيّن ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب المدينة يا عباد الله. ومن الأدلة التي تدل على حبه لها أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرع إلى دخولها إذا كان خارجها قادما من سفر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإن كان على دابة حركها، قال: من حبها، أي من حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث فيه دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه، لأنه ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب المدينة يا عباد الله حبا شرعيا زائدا عن الحب الفطري الغريزي. يحب المدينة لأن المدينة بعد الهجرة صارت بلاد إسلام يجتمع فيها المسلمون، فحبه لها عليه الصلاة والسلام نابع من حبه للشعائر التي تقام فيها كالجمعة والجماعات والأعياد والأذان وغير ذلك. حب يا عباد الله متولد من حب اجتماع المسلمين وعمارة أرضها، حب يا عباد الله ناشئ من محبة الأهل والأقارب والإخوان والجيران وما يتولد من ذلك من قربات وطاعات كبر الوالدين وصلة الأرحام وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة حبا شرعيا، مما يدل على مشروعية حب الأوطان. فإننا عباد الله حين نتكلم عن محبة الأوطان ونتكلم عن حب وطننا نتكلم عنه من جهة دينية شرعية في بيان الواجب علينا تجاه وطننا. أذكر هذا وأذكر به لأن بعض الناس يا عباد الله يحسب التكلم عن ذلك من الأمور السياسية، فأقول لهم اربعوا على أنفسكم وارفقوا بها، فإنما نذكر بواجب شرعي أذكر دلائله من الكتاب والسنة وأنتم تسمعون. قال الله، قال رسول الله، وأرفق ذلك بكلام أهل العلم. وعلى ذكر أهل العلم يا عباد الله، هل قرأتم لعلماء بلدكم وحبهم لبلادنا حتى في زمن المستعمر والمحتل؟ أعني علماء جمعية العلماء المسلمين الذين ما أسسوا جمعية العلماء المسلمين إلا غيرة على بلادهم المسلمة وحبا لها وأداء للواجب الشرعي تجاهها. مؤسس هذه الجمعية ابن باديس رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: لمن أعيش أنا؟ أعيش للإسلام والجزائر. وبين رحمه الله بأن مراده من ذلك أن عيشه لهما لأجل الاتصال المباشر بهما، فعيشه للإسلام قال لأن كل مقومات الشخصية مستمدة منه مباشرة، أي من هذا الدين. وأما عيشه للجزائر لأنه يباشر سكناها وهي وطنه الذي يحبه، وعيشه لها يا عباد الله لأجل خدمتها، فإنهم قد رأوا بأنها أمانة في أعناقهم حري بهم أن يؤدوا هذه الأمانة. ورحم الله صاحبه البشير الإبراهيمي الذي كان يقول: إن الوطن أمانة الإسلام في أعناقنا، فهو أمانة عباد الله يحذر من خيانتها، أمانة يحذر من ضياعها. فهؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد بذلوا الوسع والجهد يا عباد الله في أداء ما هو واجب عليهم تجاه وطنهم وتجاه أمتهم أيضا، وإن أعمالهم لمشهودة معلومة عباد الله في محاربة الاستعمار وحماية الديار وتصحيح عقائد الناس والنصح لهم والوصية لهم يا عباد الله بالنهوض ببلادهم والحفاظ عليها. وهنا أتلو عليكم عباد الله بعض وصايا البشير الإبراهيمي المتعلقة بهذا الباب. فمن الوصايا العظيمة التي أوصى بها الشباب رحمه الله تبارك وتعالى أن قال: ربوهم على ما ينفعهم وينفع الوطن بهم، فهم أمانة الوطن عندكم وودائع الأمانة بين أيديكم، ربوهم على التحاب في الخير والتآخي في الحق والتعاون على الإحسان والصبر إلا على الضيم والإقدام إلا على الشر والإيثار إلا بالشرف والتسامح إلا في الكرامة، ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن وعلى صدق التصور وصحة الإدراك ودقة الملاحظة والوقوف عند حدود الواقع. ومن وصاياه رحمه الله لأبناء الوطن في أن يسعوا إلى بنائه بسواعدهم، قال رحمه الله: وأن الوطن الذي يعمر بمال الأجنبي ويد الأجنبي وعلم الأجنبي محكوم عليه بالخراب، وإن تعالت في الأفق قبابه وكسيت بوشم السماء هضابه وسالت بذهب الأرض شعابه. ومن وصيته عباد الله وصيته بالعلم لأجل النهوض بالوطن، حيث قال: إن العلم هو عمارة الوطن وأساس الوطنية ومنشأ الوطن ومنشأ الوطنيين. ويقول رحمه الله: وإن أشرف خدمة يقدمها العاملون المخلصون لأمتهم ولوطنهم هي التعليم والتربية الصالحة، فهما سلم الحياة وإكسير السعادة. ويقول رحمه الله: إن الوطن لا يعلق رجاءه على الأميين الذين يريدون أن يصلحوا فيفسدون، ولا على هذا الغثاء من الشباب الجاهل المتسكع الذي يعيش بلا علم ولا عقل ولا تفكير، والذي يغط في النوم ما يغط، فإذا أفاق من صيحة تمسك بصداها وكررها كما تكرر الببغاء. ومن وصاياه رحمه الله وصاياه لجيش البلاد المسلمة، حيث قال: فإن الجيش هو أحوج الناس إلى التربية الدينية وإلى تقوية الإيمان في نفوس أفراده وإلى تصحيح بصائرهم في الدفاع عن الوطن. فيجب أن يفهم الجيش أن دفاعه عن الوطن إنما هو دفاع عن دين الله الحق، وأن الاعتماد على جيش لا دين له ولا حمية كالاعتماد على الأعواد الرخوة التي لا قوة لها. وما انتصرت الجيوش الإسلامية في التاريخ إلا بالإيمان والحمية الدينية. وبعد، عباد الله، قد بينت فيما ذكرت أن تكلمنا عن الوطن يا معاشر المسلمين إنما هو تكلم نابع من ديننا ونابع من عقيدتنا، نسير فيه على ما سار عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وجزاهم الله جل وعلا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن وجود العلماء بين الناس نعمة عظيمة، وذلك لأجل أن حاجة الناس إلى العلماء حاجة كبيرة ملحة يا عباد الله. فالعلماء في الأرض هم بمنزلة النجوم في السماء، يهتدي بها الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. أتدرون لماذا عباد الله حاجة الناس إلى العلماء هي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؟ لأن الإنسان يا عباد الله يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرتين أو ثلاثة، وأما حاجته إلى العلم الذي عند العلماء فبعدد أنفاسه يا معاشر المسلمين. والحاجة إلى العلماء تتأكد عند الفتن واختلاط الأمور، فإن العلماء هم أبصر الخلق بالفتن يا عباد الله، أعلم الناس بها وبأضرارها وبمآلاتها وبما يصلح فيها من الأقوال والأفعال. رحم الله الحسن البصري لما قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وهذا ما يؤكد أيضا حاجة الناس عند الفتن والمدلهمات في رجوعهم إلى أهل العلم ليبصروهم يا عباد الله، فإن أهل العلم بما معهم من العلم والنور العظيم، حتى ولو وردت عليهم الشبهات بعدد أمواج البحر ما أزالت اليقين عنهم يا عباد الله. عباد الله، إن المرء ينبغي عليه ألا يتكلم في دين الله جل وعلا بغير علم، خاصة في القضايا العظيمة المتعلقة بالأمة، حري به إن لم يكن من أهل العلم أن يرجع إليهم وأن يسألهم في كل القضايا الصغيرة والكبيرة في نظره، من الأمور التي تتعلق به وبالأحكام الشرعية اليومية التي يحتاجها، كسؤاله عن الوضوء والصلاة والصيام وغيرها من الأحكام الشرعية، وكذا القضايا العظيمة للأمة، فإن الرجوع فيها إنما يكون للعلماء، ونحن نأتمر في ذلك بأمر الله جل وعلا الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم اعلموا رعاكم الله
أنكم في يوم عظيم تفضل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فاجتهدوا رعاكم الله في كثرة صلاتكم على نبيكم عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين، وزيدوا بالاجتهاد في هذا اليوم العظيم، فإن صلاتكم يا عباد الله معروضة على نبيكم صلى الله عليه وسلم كما بين هو ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اهزمهم يا قادر، زلزلهم يا جبار. اللهم إنهم ظلموا واعتدوا على عبادك فعليك بهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. تأملوا رعاكم الله في هذه الآية، وكيف قرن الله جل وعلا الخروج من الأوطان بالقتل في شدته ومشقته على النفوس. فكما أن القتل يا عباد الله شديد وشاق على النفوس، فالخروج من الأوطان كذلك، وذلك لما جبلت عليه النفوس من محبة الأوطان وفطرت عليه يا عباد الله. وهذه فطرة فطر الله جل وعلا عليها كثيرا من الخلق سبحانه وتعالى. ألا ترى يا عبد الله أن المسافر إذا خرج من وطنه تنازعه نفسه الرجوع إليه؟ ولهذا قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى: ما قاسيت فيما تركت شيئا أشد علي من مفارقة الأوطان. هذه الغريزة هي التي تحركت في نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ رواه الإمام البخاري.
قال الصالحي رحمه الله في السيرة الشامية: وفي هذا دلالة على حب الأوطان وشدة مفارقته على النفوس، ولذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج ما لم تتحرك قبل ذلك. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتوطن المدينة عليه الصلاة والسلام، دعا ربه جل وعلا أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في مد صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. والحديث متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هو لما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا أن يحبب إليهم المدينة التي صارت وطنا له عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، لأجل محبة الأوطان والحنين إليها يا عباد الله، كما بيّن ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب المدينة يا عباد الله. ومن الأدلة التي تدل على حبه لها أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرع إلى دخولها إذا كان خارجها قادما من سفر، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإن كان على دابة حركها، قال: من حبها، أي من حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث فيه دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه، لأنه ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب المدينة يا عباد الله حبا شرعيا زائدا عن الحب الفطري الغريزي. يحب المدينة لأن المدينة بعد الهجرة صارت بلاد إسلام يجتمع فيها المسلمون، فحبه لها عليه الصلاة والسلام نابع من حبه للشعائر التي تقام فيها كالجمعة والجماعات والأعياد والأذان وغير ذلك. حب يا عباد الله متولد من حب اجتماع المسلمين وعمارة أرضها، حب يا عباد الله ناشئ من محبة الأهل والأقارب والإخوان والجيران وما يتولد من ذلك من قربات وطاعات كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة حبا شرعيا، مما يدل على مشروعية حب الأوطان. فإننا عباد الله حين نتكلم عن محبة الأوطان ونتكلم عن حب وطننا، نتكلم عنه من جهة دينية شرعية في بيان الواجب علينا تجاه وطننا. أذكر هذا وأذكر به لأن بعض الناس يا عباد الله يحسب التكلم عن ذلك من الأمور السياسية، فأقول لهم: اربعوا على أنفسكم وارفقوا بها، فإنما نذكر بواجب شرعي أذكر دلائله من الكتاب والسنة وأنتم تسمعون. قال الله، قال رسول الله: وأرفق ذلك بكلام أهل العلم. وعلى ذكر أهل العلم يا عباد الله، هل قرأتم لعلماء بلدكم وحبهم لبلادنا حتى في زمن المستعمر والمحتل؟ أعني علماء جمعية العلماء المسلمين، الذين ما أسسوا جمعية العلماء المسلمين إلا غيرة على بلادهم المسلمة وحبا لها وأداء للواجب الشرعي تجاهها. مؤسس هذه الجمعية ابن باديس رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: لمن أعيش أنا؟ أعيش للإسلام والجزائر. وبين رحمه الله بأن مراده من ذلك أن عيشه لهما لأجل الاتصال المباشر بهما، فعيشه للإسلام، قال: لأن كل مقومات الشخصية مستمدة منه مباشرة، أي من هذا الدين. وأما عيشه للجزائر لأنه يباشر سكناها وهي وطنه الذي يحبه وعيشه لها يا عباد الله لأجل خدمتها. فإنهم قد رأوا بأنها أمانة في أعناقهم حري بهم أن يؤدوا هذه الأمانة. ورحم الله صاحبه البشير الإبراهيمي الذي كان يقول إن الوطن أمانة الإسلام في أعناقنا، فهو أمانة عباد الله يحذر من خيانتها، أمانة يحذر من ضياعها. فهؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد بذلوا الوسع والجهد يا عباد الله في أداء ما هو واجب عليهم تجاه وطنهم وتجاه أمتهم أيضا، وإن أعمالهم لمشهودة معلومة عباد الله في محاربة الاستعمار وحماية الديار وتصحيح عقائد الناس والنصح لهم والوصية لهم يا عباد الله بالنهوض ببلادهم والحفاظ عليها. وهنا أتلو عليكم عباد الله بعض وصايا البشير الإبراهيمي المتعلقة بهذا الباب. فمن الوصايا العظيمة التي أوصى بها الشباب رحمه الله تبارك وتعالى أن قال: ربوهم على ما ينفعهم وينفع الوطن بهم، فهم أمانة الوطن عندكم وودائع الأمانة بين أيديكم. ربوهم على التحاب في الخير والتآخي في الحق والتعاون على الإحسان والصبر إلا على الضيم والإقدام إلا على الشر والإيثار إلا بالشرف والتسامح إلا في الكرامة. ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن، وعلى صدق التصور وصحة الإدراك ودقة الملاحظة والوقوف عند حدود الواقع. ومن وصاياه رحمه الله لأبناء الوطن في أن يسعوا إلى بنائه بسواعدهم، قال رحمه الله: وأن الوطن الذي يعمر بمال الأجنبي ويد الأجنبي وعلم الأجنبي محكوم عليه بالخراب، وإن تعالت في الأفق قبابه وكسيت بوشم السماء هضابه وسالت بذهب الأرض شعابه. ومن وصيته عباد الله وصيته بالعلم لأجل النهوض بالوطن، حيث قال: إن العلم هو عمارة الوطن وأساس الوطنية ومنشأ الوطن ومنشأ الوطنيين. ويقول رحمه الله: وإن أشرف خدمة يقدمها العاملون المخلصون لأمتهم ولوطنهم هي التعليم والتربية الصالحة، فهما سلم الحياة وإكسير السعادة. ويقول رحمه الله: إن الوطن لا يعلق رجاءه على الأميين الذين يريدون أن يصلحوا فيفسدون، ولا على هذا الغثاء من الشباب الجاهل المتسكع الذي يعيش بلا علم ولا عقل ولا تفكير، والذي يغط في النوم ما يغط، فإذا أفاق من صيحة تمسك بصداها وكررها كما تكرر الببغاء. ومن وصاياه رحمه الله وصاياه لجيش البلاد المسلمة، حيث قال: فإن الجيش هو أحوج الناس إلى التربية الدينية وإلى تقوية الإيمان في نفوس أفراده وإلى تصحيح بصائرهم في الدفاع عن الوطن. فيجب أن يفهم الجيش أن دفاعه عن الوطن إنما هو دفاع عن دين الله الحق، وأن الاعتماد على جيش لا دين له ولا حمية كالاعتماد على الأعواد الرخوة التي لا قوة لها. وما انتصرت الجيوش الإسلامية في التاريخ إلا بالإيمان والحمية الدينية. وبعد عباد الله، قد بينت فيما ذكرت أن تكلمنا عن الوطن يا معاشر المسلمين إنما هو تكلم نابع من ديننا ونابع من عقيدتنا، نسير فيه على ما سار عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى وجزاهم الله جل وعلا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن وجود العلماء بين الناس نعمة عظيمة، وذلك لأجل أن حاجة الناس إلى العلماء حاجة كبيرة ملحة يا عباد الله. فالعلماء في الأرض هم بمنزلة النجوم في السماء، يهتدي بها الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. أتدرون لماذا عباد الله؟ حاجة الناس إلى العلماء هي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان يا عباد الله يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرتين أو ثلاثة، وأما حاجته إلى العلم الذي عند العلماء فبعدد أنفاسه يا معاشر المسلمين. والحاجة إلى العلماء تتأكد عند الفتن واختلاط الأمور، فإن العلماء هم أبصر الخلق بالفتن يا عباد الله، أعلم الناس بها وبأضرارها وبمآلاتها وبما يصلح فيها من الأقوال والأفعال. رحم الله الحسن البصري لما قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وهذا ما يؤكد أيضا حاجة الناس عند الفتن والمدلهمات في رجوعهم إلى أهل العلم ليبصروهم يا عباد الله، فإن أهل العلم بما معهم من العلم والنور العظيم، حتى ولو وردت عليهم الشبهات بعدد أمواج البحر ما أزالت اليقين عنهم يا عباد الله. عباد الله، إن المرء ينبغي عليه ألا يتكلم في دين الله جل وعلا بغير علم، خاصة في القضايا العظيمة المتعلقة بالأمة. حري به إن لم يكن من أهل العلم أن يرجع إليهم وأن يسألهم في كل القضايا الصغيرة والكبيرة في نظره، من الأمور التي تتعلق به وبالأحكام الشرعية اليومية التي يحتاجها، كسؤاله عن الوضوء والصلاة والصيام وغيرها من الأحكام الشرعية، وكذا القضايا العظيمة للأمة. فإن الرجوع فيها إنما يكون للعلماء، ونحن نأتمر في ذلك بأمر الله جل وعلا الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم اعلموا رعاكم الله أنكم في يوم عظيم تفضل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فاجتهدوا رعاكم الله في كثرة صلاتكم على نبيكم عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين، وزيدوا بالاجتهاد في هذا اليوم العظيم، فإن صلاتكم يا عباد الله معروضة على نبيكم صلى الله عليه وسلم كما بين هو ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم فمن أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اهزمهم يا قادر، زلزلهم يا جبار. اللهم إنهم ظلموا واعتدوا على عبادك، فعليك بهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.